إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الدين الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم في الجملة إلى قسمين: مسائل في الإيمان ومسائل العمل. وهذه مسائل العمل تنقسم إلى قسمين: أمور قد أمرنا بعملها إيجابا، وأمور أمرنا بعملها استحبابا، وذلك للتفاضل بين أهل الإيمان. ثم إنه كذلك هناك ترك أمور يجب أن تتركها، وهو كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهي في الجملة كذلك منقسمة إلى قسمين: كبائر من الذنوب وصغائر منها. هذا مجمل الدين، ولا بد لمن يسلك طريق الدين أن يعمل بما أمر به وجوبا. ثم إن باب الفضل مفتوح للجميع، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. كلما كان المسلم ذا عزيمة صادقة وعمل، كلما زاده الله تبارك وتعالى بعمله المستحب رفعة ودرجة في الجنة. وأما التروك فإنه يجب ترك المنهي عنه كله، الصغائر والكبائر. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن من ترك الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه الصغائر بمكفرات كثيرة: فعله للواجبات، وكذلك تركه لكبائر الإثم، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه صغائر الإثم، كما قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم إنه لا بد من أمور الاعتقاد أن يعتقد العبد ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يعتقد، يعني أن يدخل في مسائل الإيمان، والتي جاء ذكرها بالإجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وتحت كل باب من هذه الأبواب أو ركن من هذه الأركان مسائل كثيرة، فيدخل في مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى مسائل كثيرة، أكثر من 100 مسألة وقضية لا بد أن يحققها العبد ليكون مؤمنا حقا بالله، وكذلك في سائر أبواب الإيمان. هذا الدين بكليته على هذا النحو لا شك أنه دين عميق وعظيم، وهو يشمل الحياة كلها، وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك لابد لمن يسلك هذا الدين أن يصحح إيمانه، وأن يكون مؤمنا حقا بالله تبارك وتعالى، وأن يعمل من العمل الواجب ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأن لا يتخلف عنه واجب، فإن تخلف الواجب يوجب العذاب عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أن يترك الإثم كله وخاصة كبائره، وإلا تعرض كذلك للعقوبة. فهم هذا كله والعمل به هو الدين، ولا بد أن يكون المسلم على بصيرة من ذلك. ومن أجل هذا سنحاول إن شاء الله في خطب متتابعة أن نبين هذا وهذا، أن نبين صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الصراط المستقيم الذي هو أمر ونهي اعتقاد وعمل لا بد من بيانه على التفصيل ليتضح الأمر. وقد بين النبي ولم يترك الله تبارك وتعالى ولم يترك النبي صلوات الله وسلامه عليه شيئا من ذلك إلا وفصله. سنسير مع هذا التفصيل الإلهي فيما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن وكذلك فيما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، بادئين بشعب الإيمان التي قال النبي فيها صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان هي أعماله الواجبة أو المستحبة، سواء كان منها ما يدخل في أبواب الاعتقاد أو ما يدخل في أبواب العمل. فما يدخل في أبواب الاعتقاد والأبواب العمل هي شعبة، كل هذا شعبة من شعب الإيمان. ولما سئل النبي عن الإيمان قال: الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أما التروك فإنه لا حد لها، التروك التي أمرنا بأن نتركها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالفحشاء والمنكر والبغي هذه ثلاث أمور في الجملة، لكن تحت كل واحدة منها أمور عظيمة وذنوب كثيرة ومعاصي واسعة. وفي كل زمان يخترع الناس من المعاصي والخروج والفسق عن طاعة الله تبارك وتعالى ما يخترعون، ولذلك فهو ليس كشعب الإيمان، يعني ليست المعاصي والترك هي كشعب الإيمان محدودة ببضع وسبعين شعبة، بل لا حد لها، فإنه كل ما هو داخل في الإثم والفحشاء والمنكر يجب يعني تركه، وإن كان قد ظهر في زمان لم يكن في زمان النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في أمته ذنوب ومعاص وخروج عن طاعة الله لم تكن في وقته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يريحن ريحها. هذه الصورة، أولا الصورة الأولى من صور الظلم لم تكن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنها نشأت بعد ذلك، أن يكون هناك ناس من الشرط والجنود معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ويظلمونهم، لم تكن هذه الصورة من صور الظلم موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الظلم كله محرما يعني في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، يعني إن الله يعني حرم عليكم الظلم فلا تظالموا، لا يظلم يعني أحد أحدا. فهذا النوع من الظلم لم يكن موجودا في عهد النبي ويوجد بعده. وكذلك هذا النوع من الفسق، وهو خروج النساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، فإن هذه الصورة كذلك من صور الفحش لم تكن موجودة في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما وجدت بعده. وبين النبي أن هذه صورة من صور الفحش العظيم، وأن فاعلها وإن انتبع إلى الإسلام، يعني أن النساء التي يفعلن مثل ذلك وإن انتمينا إلى الإسلام فإنهم لا يدخلن الجنة، قال النبي: ولا يريحن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. والشاهد أن كل صور الفسق والفحش والظلم مهما كانت، وإن يعني جاءت في وقت لم تكن في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي عهد نزول التشريع، فإنها مدام داخلة في هذا الباب، في باب الفحش وباب الإثم، يجب البعد عنه. على كل حال بيان هذا على التفصيل أمر مهم، ولذلك سنشرع إن شاء الله في بيان شعب الإيمان أولا، شعب الإيمان التي أمرنا بأن نسلكها وجوبا أو استحبابا. أما الوجوب فهو الحد الأدنى الذي يجب أن يتمثل به المؤمن ليكون مؤمنا حقا، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإنما بالحصر حصر الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذه الأعمال، بأنهم يعملوا هذه الأعمال اللازمة لهم، فهذه أمور لازمة لا بد أن يعملها العبد ليكون مؤمنا حقا. مفهوم هذا أنه إن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن مؤمنا على الحقيقة، وإنما مؤمن على التزييف، يعني مؤمن مزيف يقول إنه مؤمن وليس من أهل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن، ليسوا مؤمنين، وهؤلاء هم يعني المنافقون. وكذلك قد يوجد من أهل الجهل من يظن أنه دخل الإيمان ولم يدخل الإيمان بعد، وليس داخلا في مسمى الإيمان على الحقيقة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء المؤمنون على الحقيقة. وقال الله تبارك وتعالى هذا في رده على الأعراب الذين دخلوا الإيمان في أول يوم، وفي أول يوم من دخولهم قالوا آمنا آمنا، فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن الإيمان لا، إنما هو مرحلة متقدمة، لابد من يعني أن يحققوا معاني الإيمان حتى يكونوا مؤمنين. قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقول الله أولئك هم الصادقون مفهومه أنه من لم يكن متصفا بذلك فليس بصادق، ليس بصادق في معنى الإيمان. فلما كان الأمر كذلك، للإيمان أمور واجبة لا بد أن تتحقق حتى يكون العبد مؤمنا حقا، فهذا إن شاء الله لا بد من بيانه ليكون الإنسان بالفعل محققا الحد الأدنى من أعمال الإيمان التي يسمى بها مؤمنا ويكون بذلك ناجيا. ثم بعد ذلك من شرائع الإيمان أمور مستحبة كثير، أبواب الخير، وهذه أبواب الخير واسعة واسعة جدا، وكل باب من هذه الأبواب موجب لرفع درجات صاحبه عند الله تبارك وتعالى. وهذه أبواب الخير تعلمها كذلك فضل عظيم، يعني أن يتعلمها الإنسان ليعمل بما فيها فضل عظيم، فإن من جاهل يعني فضل الذكر قد يغفل عنه، وهو أمر عظيم، باب عظيم من أبواب من شعب الإيمان، وفضله واسع وأجره عظيم جدا، وهو هين في العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن غفل عن يعني عن ذكر الله، وأن الذكر كلمات قليلة إذا وعاها المؤمن وقالها بيعني شرائط يعني قبول الذكر، وهو حضور القلب ومواطأة اللسان للقلب واعتقاد معناها، فإن هذا له أجر عظيم جدا. الغفلة عنه غفلة عن فضل عظيم من الفضل. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر ألتزمه. قال له: شرائع الإسلام اللي هي هذه اللي هي شعب الإيمان كثرت علي، يعني ماذا أعمل من هذه الشرائع الكثيرة لأنال الفضل العظيم؟ فمرني بأمر ألتزمه، يعني أمرني يعني شريعتنا وأكثر ألتزمها لتكون يعني ليدخل في أبواب الفضل. فقال له النبي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دله النبي صلوات الله وسلامه عليه على أعظم يعني هذه الأبواب، وهي أن يكون مستمرا في ذكر الله تبارك وتعالى. قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالشاهد أن أبواب الخير كثيرة، أن أبواب الخير كثيرة، وقد تكون في متناول الشخص ولكنه بغفلته عنها أو بجهله عنها يتركها. فتعلمها إنما هو تنبيه وتذكير وحث على أن يكثر الإنسان من أبواب الخير ما يستطيع، فإن هذا هو الباقيات الصالحات، هو الباقيات الصالحات، هو الذي يبقى وهو أفضل ما يعمله الإنسان، كما قال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال السلف من المفسرين في هذه الآية: الباقيات الصالحات، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه الباقيات الصالحات، هذا هو الذي يبقى وهو أفضل من جمع الدنانير والدراهم، ذكر الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك كله الذي قلناه في هذه الخطبة، سنبدأ إن شاء الله في خطب متتابعة في بيان شرائع الإسلام، نقف مع كل شريعة من هذه الشرائع، نعلم شرائطها وأركانها وكيفية يعني أداء هذه الشعيرة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيما قصدناه من الاعتقاد والقول العام. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. سمعتم ما تفوه به بعض الجاهلين من أن النقاب ليس من الإسلام، وأنه عادة من العادات وليس بداخل في الدين، وهذا من الجهل المبين. فأولا، النقاب إنما هو تغطية الوجه وجعل النقب في هذا الغطاء لتنظر المرأة منه، سمي نقابا بهذا لما يكون فيه من النقب الذي يكون على العين، إما نقب واحد وقد كانت تفعله بعض النساء، وإما نقبين، يعني ثقبين، ثقب على كل عين تنظر يعني منه المرأة لترى طريقها. فتغطية الوجه كان أمرا موجودا في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وسترا، وقد قال كثير من السلف بأن هذا كان فرضا لازما واجبا، كعبد الله بن مسعود وكثير من الصحابة. وقال بعضهم بأن تغطية الوجه إنما كان أمرا مستحبا وفضيلة من الفضائل ولم يكن لازما من اللوازم، وهذا قول ابن عباس وطائفة كثيرة كذلك من الصحابة رضوان الله عليهم. فالكل متفق على أن تغطية الوجه إنما هي فضيلة، فهو من حيث هو فضيلة فهذا الكل متفق عليه، لكن الخلاف بين الصحابة إنما كان في الوجوب، وهذا لاختلافهم في قول الله تبارك وتعالى: إلا ما ظهر منها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بأرجلهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فكان اختلافهم في يعني هذه اللفظة من الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فكان ابن مسعود وطائفة من الصحابة يقول: إلا ما ظهر منها، يقول هو ما ظهر من الثياب أو ما ظهر من المرأة رغما عنها، كان تكون سائرة في الطريق ثم يكشف الهواء شيئا من ثوبها فيظهر قدمها أو تظهر يعني ساقها ونحو ذلك، إلا ما ظهر منها يعني رغما عنه. وأما ابن عباس وغيره فكان يقول إلا ما ظهر منها، يعني مما جاز للمرأة أن تظهره وهو الوجه والكفين، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء، وهو حديث حسن، وإن كان يضعفه يعني بعض أهل العلم أن النبي قال لأسماء وقد رآها قد دخلت وقد بلغت يعني سن النساء ولبست لباسا صفيقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحل للمرأة أن يظهر منها إلا وجهها، أشار إلى وجهه صلى الله عليه وسلم وكفيها. فهذا يعني الحديث وبيان النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحديث أخر يعني قال استدل بها يعني من استدل من الصحابة وغيرهم على أن إظهار المرأة للوجه والكفين فقط هذا أمر جائز وليس واجبا، فليس واجبا فرضا، وليس كذلك تغطية هذا الوجه والكفين كذلك فرضا، وإنما قالوا إن هذا أمر مستحب، يعني يستحب للمرأة أن تغطي ولكنها يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها، طبعا هذا بحضرة يعني الأجانب. أما كشف هذا في الصلاة فهذا أمر لازم واجب، لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي منتقبة أو سادلة شيئا على وجهها، وكذلك في الحج إحرام المرأة إنما هو بإظهار الوجه والكفين، ولا يجوز لها أن تغطي وجهها إلا سدلا شيء ثوب تسدله على وجهها، يعني في وقت الرجال، ثم إذا كان هناك ليس هناك رجال يجب أن تكشف عن وجهها ويديها، فهذا في الحج والصلاة فقط. أما فيما سوى ذلك فإن تغطية الوجه فضيلة، وقد كان هذا هذه الفضيلة واجبة في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين وهن القدوة، بل أمر الله تبارك وتعالى أن يحجبن سوادهن، وليس فقط وجوههن بل سواد المرأة نفس يعني شخصها ينبغي أن يكون محجوبا عن الرجال إلا في الضرورة، كما قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستار، ستار أو جدار، فلا تسأل إلا دي. فلما يعني أمرهن الله تبارك وتعالى بأن لا يخاطبن الرجال إلا من وراء ستار أو جدار، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال كثير من أهل العلم إن هذا خاص بأزواج النبي، يعني أن تستر سوادها وليس مجرد وجهها ويديها، وهذا خاص بهن، لكنه فضيلة يبقى فضيلة، لأن نساء النبي كذلك هن قدوة يعني لسائر الأمة، فمن أرادت من نساء المسلمات أن تأتسي بهذا فهذا باب من أبواب الائتساء وأبواب الاقتداء، لأن الله تبارك وتعالى جعل نساء النبي قدوة يعني لسائر النساء. نعود فنقول إن من قال من أهل العلم إنه يجوز، ومرة ثانية أقول يجوز وليس يجب، يجوز للمرأة أن المرأة المسلمة أن تكشف عن وجهها ويديها يعني بحضرة الأجانب، إنما هذا من باب الجواز، أما من باب الاستحباب فإن تغطية الوجه للمرأة وتغطية اليدين بلبس قفازين ونحوهما أمر مستحب، سواء كانت هذه التغطية تغطية سدل كامل وأن ترى المرأة من خلال يعني فتحة هنا أو هنا في الجانب، أو من خلال هذا اللقب الذي يكون على عين واحدة أو على عينين لترى منه المرأة يعني إذا كانت سارة في الطريق ونحوه. فالنقاب قد كان موجودا في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس عادة مبتدعة كما قال يعني هؤلاء الجاهلون، بل هو موجود، والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المؤمنة المحرمة ولا تلبس الخفازين، الخفازين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر المرأة في إحرامها ألا تلبس النقاب، قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفازين، مما يدل على أن هذا النقاب موجود، وإنما نهى النبي إن المرأة إذا أحرمت أن تلبس نقابا على وجهها، لا يجوز أن تلبس نقابا ولا أن تعصب شيئا يعني على وجهها، بل يجب أن يعني يكون إحرام المرأة المسلمة في ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فالنقاب قد كان موجودا. وكنا نساء النبي كما قالت ثبت في حديث البخاري عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها مدحت نساء الأنصار وقالت نزلت آية الحجاب بالليل فأصبحنا وعلى رؤوسهن أمثال الغربان. تقول عجيب، هذه أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عجيب أمر نساء الأنصار في سرعة التطبيق، تقول آية الحجاب نزلت على النبي في الليل، يقول في الصبح وهن يصلين الفجر مع الرسول تقول كان على رؤوسهن أمثال الغربان، يعني أنهن سترن وجوههن وسترن أبدانهن. وجم حضروا الصبح مع الرسول مطبقات لأمر الله تبارك وتعالى، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فهذا الأمر وهو تغطية الوجه ووضع نقاب ونحوه كان هذا من أول التطبيق، من أول من نزلت آية الحجاب. فعندما يأتي جاهل ويقول إن هذا النقاب إنما هو بدعة استحدثت في الإسلام بعد ذلك، من أعظم الجهل، من أعظم الجهل بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبتاريخ تطبيق المسلمين لهذه السنة من أول ليل. يعني الصحابيات طبقوها من أول ليلة نزلت فيها يعني هذه. وأمر النبي في حاجته في حاجة الوداع قال لا تنتقب المرأة المحرمة، مرأة محرمة ما تنتقب. فالنقاب فضيلة، فضيلة من الفضائل. والصحيح إن شاء الله أنه ليس فرضا لازما واجبا، وإنما هو يعني عند عموم المسلمين ممن يرى هذا فضيل، فإذا فعلته المرأة فهذا أفضل له وأكمل، وهذا من باب الاستحباب وأعلى وأشرف لها وأصون يعني لعرضها وكذلك للناس الآخرين، لأنه قد يكون بعض النساء فتنة إذا أظهرت وجهها للآخرين. فستر المرأة لوجهها إنما هو فضيلة من الفضائل وليس رذيلة من الرذائل كما صوره هؤلاء الجاهلون وجعلوه رذيلة من الرذائل، وأن هذا أمر مستنكر ومستحدث ولم يكن في الأمة قبل ذلك. حببت أن أبين هذا حتى تبين هذه المسألة التي كثر اللغط فيها وخاضتها الألسن دون علم ودون فهم ودون فقه، وإنما هو لعله من باب الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والصد عن سبيل يعني سبيل الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يلزمنا دينه ويمسكنا به حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.